أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الرواية السدير ابن حكيم الصيرفي التي قلنا قد يستدل بها على الضمان في إتلاف المالية، وأن الضمان لا يختص إتلاف المال كما يقول المحقق العراقي، وإنما هو ثابت أيضا في إتلاف المالية أيضا. الرواية قلنا نتكلم عن سندها أولا ثم عن دلالتها. بالنسبة إلى السند، ذكرنا في الدرس السابق بعض الأمور التي يمكن أن تكون أو يستدل بها على وثاقة سدير، وانتهى الكلام إلى رواية، وهذه الرواية في الكشي، أنقل عن المعجم عن علي بن محمد القتيبي. هذا ما أتى أنه كنت أطوف مع الإمام وأخذ الإمام يبكي عليه السلام، ثم قال إني طلبت إلى إلهي في سدير وعبد السلام بن عبد الرحمن وكان في السجن فوهبهما لي وخلى سبيلهما. هاي الرواية مستدل بها على وثاقة سدير أو حسن سدير على الأقل. في الدرس السابق قلنا أنها الرواية غير تامة سندا بعلي بن محمد بن الزبير الزبيري المعروف الزبيري. ظاهر إحنا في بحث تقدم سابقا بنينا على وثاقته، الزبيري المعروف الزبيري بنينا على وثاقته، وما ذكرناه هنا في البحث وهذا ذكرنا بأنه خلاصة ما هو موجود، هو لم ينص على وثاقته. ذهب البعض المحققين إلى وثاقته، وكيف كان يمكن استكشاف وثاقته أو حسنه من اعتماد الكشي عليه كثيرا، إذ كثيرا ما ينقل عنه، وهذا واضح لمن لاحظ كتاب الكشي، وقد شهد النجاشي لذلك، يعني حيث قال النجاشي عليه اعتمد أبو عمرو الكشي في كتاب الرجاشي. هذا من النجاشي، هذا معتبر أنه الكشي في كتاب الرجال اعتمد عليه من اعتمد على علي بن محمد القتيبي. ثم أن الشيخ ذكره في رجاله في باب من لا يروي عنهم عليه السلام، قال علي بن محمد القتيبي تلميذ الفضل بن شاذان نيسابوري فاضل، نيسابوري فاضل. النجاشي عنده كلام يعلق به على كلام القتيبي في محمد بن عيسى بن عبيد العبيدي المعروف، محمد بن عيسى العبيدي، بعد أن نقله النجاشي، بعد أن نقله عن الكشي الذي قال الكشي نقل عن القتيبي كلاما له في حق محمد بن عيسى بن عبيد. كلام الكشي الذي نقله هذا، قال القتيبي، الكشي يقول قال القتيبي اللي هو محل كلامنا، كان الفضل بن شاذان رحمه الله يحب العبيدي ويثني عليه ويمدحه ويميل إليه ويقول ليس في أقرانه مثله. النجاشي هنا بعد نقل هذا الكلام يعلق عليه، يقول وبحسبك هذا الثناء من الفضل رحمه الله، يعني في حق العبيدي، وهذا الثناء من الفضل. من اللي نقله؟ نقل القتيبي حسب ما ذكر الكشي. يظهر من هذا أنه مجموع هذه الأمور سائر كل هذه الأمور مجموع هذه الأمور تكفي لالتزام بوثاقته أو الرسمه، وخصوصا الأمر الأول وهو اعتماد الكشي عليه في الكتاب كما شهد به النجاشي. هذا بالنسبة إلى هذا القتل. أكو في وجه آخر هنا مكتوب بس ما في داعي لذكره، لذكر المحقق صاحب القاموس لإثبات وثاقة القتيبي، بس احنا ما وافقنا عليه وردناه. هذه هي الرواية التي يستفى. أول ما فيها أقول مسألة السند بها ما هو مشكلة، لأن القتيبي كما قلنا ثقة، بقية السند تام، لأنه يقول عن علي بن محمد القتيبي قال حدثنا الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن بكر بن محمد الأزدي قال وزعم لي زيد الشحام أن قال إني أطوف إلى الرواية. كل هؤلاء ثقات بما فيهم بكر بن محمد الأزدي، أثبتنا وثاقته في بحث تقدم سابقا وموجود هنا أيضا. زين، فهذا هذه الرواية من حيث سند ما بها مشكلة ظاهرة، لكن الكلام في دلالتها على ماذا؟ على وثاقة أو حسن على الأقل منه قتيبي، على حسن سدير، لأنه يعني الرواية بأني طلبت إلى إلهي في سدير وعبد السلام. سيد الخوي ما بها دلالة باعتبار أن أخوه غاية ما تدل عليه أن الإمام كان متألما من شنو من كونهما في السجن، وهذا يقول قد يحصل بالنسبة إلى أحد الشيعة كون إنسان شيعي وبالسجن يتألم الإمام ويفرح إذا أطلق سراحه، وقد يدعو الله سبحانه وتعالى أن يطلق سراحه. ما في دلالة على الوثاقة وعلى الحسن وعلى كذا إلى آخره. الأمر الآخر اللي نبه عليه الأستاذ السابق هو هذا، أنه أكو احتمال طرح من قبل المحققين وهو أنه هناك تصحيح في هذه الرواية التي ينقلها الكشي، وأن الموجود فيها هو شديد ابن عبد الرحمن لا سدير، فيكون العبارة ناظرة إلى أخوين كل منهما ابن عبد الرحمن، أحدهما اسمه عبد السلام ابن عبد الرحمن والآخر شديد ابن عبد الرحمن. هذا بعضهم دافع عن هذا الاحتمال وكان هذا هو الصحيح، والرواية ليست ناظرة إلى سدير، فحينئذ لا تكون فيها دلالة، لو كان فيها دلالة لا تدل على وثاقة أو حسن سدير. فهاي الاستدلال بهاي الرواية لا يكون أكو روايتين قرأناها لولا ما أدري في الفقيه أكو رواية، وفي الكافي أكو رواية، من الشيخ اللي الله يحفظه يطلع لنا الروايات في الجزء الأول من الفقيه صفحة 66 والكافي الجزء الثاني صفحة 203. هاي أيضا استدل بها على ماذا؟ على أن الروايات هذه مادحة لسدير الصيرتي، فحينئذ يستند إليها في إثبات حسنه على الأقل. أحسنتم الآن. هذا الفقيه يقول وروى حنان بن سدير عن أبيه قال دخلت أنا وأبي، هكذا أيضا هكذا وروى حنان بن سدير عن أبيه قال أني دخلت أنا وأبي وجدي وعمي حماما في المدينة. طلعوا لنا في الكلين الجزء الثاني، هاي الرواية قريناها، هاي سندها صحيح، سندها إلى حنان صحيح ما في مشكلة، بس المشكلة في أن راوي هذه الرواية هو سدير، الذي يروي هذه الرواية هو سدير نفسه، مضافا إلى أنه ما قلناه من أنه ليس فيها دلالة على مدح لسدير وأبيه وعمه، وإنما هو فيها مدح للكوفيين بشكل عام. بشكل عام شو ما نقول أن أهل البلد الفلاني ناس طيبون جيدون إلى آخره، مو المقصود أحد الأفراد فردا فردا، وإنما بشكل عام الصفة الغالبة عليهم هو هذا. الإمام يمدح أهل الكوفة بشكل عام وليس فيه دلالة على مدح كل واحد منهم. هذه صفحة 253. هذه بالنسبة للرواية الأولى. الرواية الثانية موجودة في الكافي في هذا الجزء الثاني صفحة 305. أحسنتم، أي أحسنتم. عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن خالد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن عبيد، عن الحسين بن عدوان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: وعنده سدير. هو الراوي اللي هو الحسين بن عدوان يقول أنه قال الإمام وكان عنده موجود منه سدير: أن الله إذا أحب عبدا غثه أو غته بالبلاء غتا. وإنا وإياكم يا سدير لنصبح به ونمسي. نصبح بالبلاء ونمسي، أنا وإياكم هكذا شأن الله، لأن الله يحبنا. هذا من الرواية. الرواية مشكلتها في السند مو في الدلالة. دلالتها ظاهر تامة، وإن كان ناقش السيد الخوي بها ظاهر دلالتها تامة، بها دلالة على أن الله يحب سبيل. قالنا أن وإياكم نصبح ونمسي به، يعني نصبح بالبلاء ونمسي بالبلاء، بعد أن ذكر بأن الله إذا أحب شنو، إذا أحب عبدا غته بالبلاء غته. كان يريد يقول أنا وياك إن الله يحبنا فردتنا بالبلاء غته، نصبح ونمسي به. دلالة لا بأس بها، لكن سندها فيه أحمد بن عبيد وهذا الرجل مجهول، والظاهر أنه ليس له إلا هذه الرواية، يعني لم يذكر إلا في الكافي في هذه الرواية على الظاهر، مضافا إلى أنه بها الحسين بن عدوان. الحسين بن عدوان مع الكلام معروف ثقة أو ليس ثقة، مع الكلام على فالسند في الرواية غير تام، وإلا دلالة الرواية لا بأس بها، أن يستدل بها على ماذا؟ على وثاقة، على مدح سدير على الأقل. المهم في المقام هو أننا نستدل على وثاقة سدير الصيرتي بأن برواية ابن أبي عمر عنه. ابن أبي عمر روى عنه بسند صحيح، وهذا عندنا كافي في إثبات وثاقته. وهذه الرواية موجودة في العلل، سعد بن ساحر ما نطلع العناوين، لكن الحال موجودة في العلل، أجيب الاسم بعدين عنوان. موجودة في العلل، رواه الشيخ الصدوق في العلل بسند صحيح، وفيها في هذا السند يروي ابن أبي عمر عن سدير الصيرة، فتكون دليلا على وثاقة السدير الصيرة من ابن عمر من المشايخ الذين لا يرمون ولا يرسلون إلا عن ثقة. قد يناقش في هذا الدليل باستبعاد أن يروي ابن أبي عمر عن سدير الصيرفي بحسب الطبقة، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الصيرفي سدير الصيرفي من أصحاب الإمام الباقر والصادق عليهم السلام، كما نص على ذلك الورقي والشيخ، ومن أصحاب السجاد أكثر من هذا بعد، من أصحاب السجاد أيضا كما نص عليه الشيخ، ويظهر من الصدوق أيضا أنه من أصحاب السجاد عليه السلام بعض القرائن بعض الروايات. فإذا هو من الطبقة الرابعة حسب التصنيف المعروف، وابن أبي عمر من الطبقة السادسة. كيف يروي شخص من الطبقة السادسة عن شخص من الطبقة المتقدمة بهذا الشكل الرابعة؟ وهذا معناه ماذا؟ وهذا معناه ناقص ثقة في الرواية وإرسال، فلا يمكن الاعتماد على ذلك، يعني لم يثبت أن ابن أبي عمر روى عنه شنو مباشرة، وإنما من المحتمل أنه يروي عن شخص وذاك الشخص يروي عن منه عن سدير الصيرفي. والقاعدة لا نؤمن بها على إطلاقها، نحن نقول أن من يروي عنه ابن أبي عمر مباشرة هذا يكون تنفيقا له. أما من يروي عنه بوساطة لا يكون تنفيقا له. لكن هذا الاستبعاد يمكن دفعه، لأنه بالنتيجة ما مانع من أن يروي ابن أبي عمر عن شخص من أصحاب الإمامين الباقر والصادق، ما مانع ابن أبي عمر يروي عنهم، كل مانع ماكو. والذاكرين قرائن على ماذا؟ على منع هذا الاستبعاد. من جملة القرائن هو نص النجاشي والشيخ على أن ابن أبي عمر أدرك الإمام الكاظم عليه السلام. أكو كلام في أنه أدرك الإمام الصادق أو لا، وأن نحن استقربنا أنه أدرك الإمام الصادق، من كان ما روى عنه لكن أدركه، أدرك زمانه خلوه. لكن النجاشي والشيخ نص على أنه أدرك الإمام الكاظم عليه السلام، بل عده الورقي من أصحابه من أصحاب الإمام الكاظم. فإذا فرضنا أن سديرا عاش ولو فترة وجيزة بعد وفاة الإمام الصادق، أدرك الإمام الكاظم. أن سدير أن سديرا نفترض أنه عاش ولو فترة وجيزة بعد وفاة الإمام الصادق، أو أن ابن أبي عمير أدرك زمان إمامة الإمام الصادق، كنا على مستوى أدائنا يثبت إمكانية روايته. ماذا؟ الثاني، قرينة الثانية، رواية ابن أبي عمر عن جملة من أصحاب الصادق مثل معاوية بن عمار ومعاوية بن وهب وعبد الله بن سنان وأبي بصير، بناء على أنه أبو بصير يعني يحيى بن القاسم الأسدي كما هو المنصرف إليه، وعبد الله بن بكير، كل هؤلاء ابن أبي عمر ثبت أنه هو يروي عنهم وهم من أصحاب الصادق عليه السلام. شو المشكلة في أن سدير اللي هو من أصحاب الصادق، وإن كان هو أيضا من أصحاب الباقر والسجاد عليه السلام، ومن الذي هو من أصحاب الصادق، وماكو مشكلة في أن يروي عنهم منهم ابن أبي عمر. الثالثة، نقل الكشي عن نصر بن الصباح أن ابن أبي عمر أسن من يونس، يعني يونس بن عبد الرحمن. فإذا عرفنا أن يونس ولد في أيام هشام بن عبد الملك كما ذكر في ترجمته، الذي هلك في سنة 125، هشام بن عبد الملك هلك سنة 125، ويونس ولد في أيامه، ورأى الإمام الصادق عليه السلام يونس بين الصفا والمروة، هو يقول رأى الإمام الصادق ولم يروي عنه، كما نص على ذلك النجاشي وغير النجاشي على أنه رأى الإمام الصادق. يونس بن عبد الرحمن رأى الإمام الصادق وإن كان لم يروي عنه. كان معنى ذلك أن ابن أبي عمر ولد قبل ولادة يونس، أي أنه أدرك الإمام الصادق عليه السلام، لأنه يقول أسن من يونس، يقول أن ابن أبي عمر أسن من يونس، ويونس ثبت كما نص عليه أنه شنو أدرك الإمام الصادق بين الصفا والمروة، وإن كان ما روى عنه إن أدركه. فإذا كان يونس أسن منه فلا بد أنه أيضا أدرك الإمام الصادق. أدرك يعني ما نقول أدرك روى عنه، لكن أدرك زمانه، أدرك زمان إمامته. فشنو المشكلة أن يروي عن شخص من أصحابه، أن يروي عن شخص هو يعد من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام؟ فأي محذور أن يروي عن مثل سدير الذي هو من أصحاب الصادق عليه السلام. وقد ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه أن يونس بن عبد الرحمن يمكن أن يروي عمن مات في زمان الإمام الصادق عليه السلام. يونس بن أبي عمر ما ذكر ذلك، يونس قال ممكن أن يونس يروي عمن مات في زمان الإمام الصادق، وإذا يونس يمكن أن يروي عمن مات في زمان الإمام الصادق، إذن ابن أبي عمر أيضا يمكن أن يروي عن من مات في زمان الإمام الصادق عليه السلام. إذا فرضنا أن سدير الصيرفي مات في زمان الإمام شنو صادق، يمكن أن يروي عنه بناء على ما ذكر من أنه ماذا، من أنه كان أسن من ماذا، أسن من أن ابن أبي عمر أسن من يونس. يمكن أن يروي عن من مات في زمان الإمام الصادق عليه السلام مثل عبيد الله الحلبي ومحمد الحلبي. والقاعدة في المقام اللي نبني عليها دائما هذه القاعدة تقتضي الأخذ بظاهر السند الصحيح حيث يمكن ذلك، ولا نرفع اليد عن هذا الظهور إلا بقرينة تدل على أنه هذا لا يمكن أن يروي ماذا عن هذا. إذا ثبت بأن هذا لا يمكن أن يروي عن هذا حينئذ نرفع اليد عن هذا الظهور الأولي، وإلا حيث يمكن نأخذ بظاهر السند أن هذا روى عن هذا، أن ثبت أن هذا روى عنه مباشرة. وبهذا يثبت أن ابن أبي عمير يروي عن سدير، وهذا يكفي لإثبات وثاقته. الأمر الثاني الذي يستدل به على غير ما تقدم هو أن الكشي روى روايتين في كتابه قد يستدل بهما على وثاقته وأنه موضع اعتماد. الرواية الأولى يقول الكشي حدثنا محمد بن مسعود، يعني العياشي صاحب التفسير، قال حدثنا علي بن محمد بن فيروزان، قال حدثني محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة عن إبراهيم بن هاشم عن عمر بن عثمان عن محمد بن عذافر عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكر عنده سدير فقال سدير عصيدة بكل لون، عصيدة بكل لون. سند الرواية ليس فيه من يتوقف فيه إلا هذا علي بن محمد بن فيروزان الذي لم ينص على وثاقته. نعم ذكروا بأنه يمكن أن تستفاد وثاقته من اعتماد حمدويه عليه، حيث ينقل عنه رأيا في الرجال يظهر منه أنه خبير في علم الرجال هذا في فيروزان، كما في الحديث المنقول في الكشي يقول الكشي حمدويه بن نصير ينقل عنه قال سمعت، حمدويه بن نصير يقول قال سمعت علي بن محمد بن فيروزان القمي يقول مالك بن أعين الجهني هو ابن أعين وليس من أخوة الزرارة وهو بصري. ولتوا أن مالك بن أعين يعني أخو زرارة ابن شنو يعني يقول وليس من أخوة الزرارة وإنما هو بصري جهني فهو ليس من أخوة الزرارة. يعني المقصود هو هذا أنه الحمدواه اعتمد على ما ذكره هذا في فيروزان وكأنه هو آمن بذلك بأن هذا مالك بن أعين ليس من أخوة زرارة. هذا المقدار طبعا لا يكفي لإثبات وثاقته ولا حتى حسنه، هذا المقدار فقط. يبقى أن نفس الرواية على تقدير صحة السند بها دلالة على وثاقة السدير، سدير عصيدة، هذا مضمون الحديث، عصيدة بكل لون هذا مضمون الحديث. الشهيد في تعليقاته على الخلاصة هو كتاب مهم جدا راجعوه، به تحقيقات جليلة جدا، تعليق على الخلاصة مطبوع أخيرا طبعا، يقول كأنه فهم منها الدلالة على ضعف سدير. يقول هذا التعبير عصيدة بكل لون كان ذم لسدير مو مدح، خلاف ما من ساق هذه الرواية لإثبات شنو حسنه مثلا على الأقل، هو فهمها بالعكس يقول بها دلالة على ضعف سدير. بعضهم دافع قال لا ما بها دلالة على ضعف بل بها دلالة على ماذا على حسنه، باعتبار أن هذه الرواية تفسر يعني هذا مقطع من الرواية سدير عصيدة لكل لون يفسر بهذا التفسير بأنه أن سدير له حقيقة واحدة لا تتبدل مهما اختلفت الألوان والظروف، أكو تقية ما أكو تقية هو شنو هو يبقى له حقيقة واحدة ثابت على عقيدته ولا يتلون بألوان مختلفة لا لأجل التقية ولا لأجل شنو غيرها. يشوف السر بالأرض يكون مدحاً صعب عقيدة ثابتة ما يتغير ما يتبدل مهما اختلفت الظروف. بعضهم يفسر تفسير آخر يقول عصيدة بكل لون معناه يتلون، فسال مدح له يتلون بمعنى أنه يعمل بمقتضى التقية، هذا المقصود يتلون. ما في تقية هو إلى لون، لكن عندما تكون هناك تقية هو يكون له لون آخر كما هو مقتضى التقية ومقتضى أوامر الأئمة عليهم السلام لنا باتباع شنو بالعمل بالتقية، فهو يتلون، هذا المقصود به، يعني يكون له لون عندما لا تكون هناك تقية ويكون له لون آخر عندما تكون هناك تقية، وهذا مدح له وليس ذما له. المريد يقول بأنه هو كما نقول فلان مثل الحرباء يتلون بكل لون لأجل مصالحه وكذا، لا، هو يتلون عملا بالدين وطاعة للأئمة عليهم السلام. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية هذه أيضا في الكشف موجودة، حدثنا علي بن محمد القذيبي، هذه هي الرواية اللي قلناها السابق مالة الحمام. قلنا بأنها رواية ما بها دلالة على وجهه، الوجه الآخر يعني الوجه اللي نعتمد عليه هو رواية ابن أبي عمر عنه، هذا واحد. الوجه الثاني اللي نعتمد عليه هذا الوجه وهو رواية حنان عنه كثيرا، حنان ابن روى عنه كثيرا، فإنه يروي عن أبيه سدير كثيرا بعد تعارف هذا السند، يعني حنان عن شنو؟ عن سدير. وقد وجدنا 50 موردا يروي فيها حنان عن أبيه، وهذا يحقق الإكثار الموجب للاعتماد. يعني نحن نؤمن أن إكثار الراوي الجليل الرواية عن شخص إكثاره هذا أيضا دليل على اعتماده عليه. الوجه الرابع وهو أيضا وجه مهم وهو ثناء العام عليه. احنا عندنا قاعدة أن العلماء العامة إذا أثنوا على رجل، مرة نفترض أن هذا معروف بتشيعه حتى عندهم، حتى عندهم معروف بتشيعه، كما إذا نصوا في ترجمته على أنه من الروافض من كذا من كذا، ومع ذلك وثقوه، هذا التوثيق معتبر. ليش؟ لأن هم عادتهم ودجدينهم أنه يطعنون في رواتنا ومن ينتسبون إلى هذا المذهب، عادة فرص بأدنى مناسب ويطعن فيه. فعندما نفترض أن شخصا معروف بتشيعه ومع ذلك يوثقه يقولون هذا من الثقات العدول كذا كذا، هذا معناه أنه لا مجال للطعن شنو فيه، فهذا معناه أنه وثاقته صارت من الأمور الواضحة جدا بحيث أنه لا يمكن إنكارها، بخلاف ما إذا كان الشخص غير معروف بالتشيع، غير معروف بالتشيع ممكن أنه يمدحونه ويوثقونه لا يتوقفون عن توثيقه. ليش؟ لأنه لا يعرفون أنهم من ماذا، من أهل، من شيعة أهل البيت، فلا يكون توثيقهم له دلالة على وثاقته. لكن عندما يكون الشخص ثقة، عندما يكون الشخص إمامي ومعروف لديهم كسدير ينصون على كونه من الشيعة من الإمامية ومع ذلك يوثقونه، معناه أن وثاقته نستفيدنا هكذا أن وثاقته صارت من الوضوح والظهور بحيث لا يمكن إخفاءها، هذا أيضا يمكن الاعتماد عليه لإثبات وثاقة. هذه الأمور التي ذكرناها لإثبات وثاقة ماذا؟ السدير الصيرفي، وبهذا يثبت أن الرواية التي قرأناها هذه رواية تامة سندا. الرواية هي هاي الرواية. فالرجل يأتي البهيمة قال يجلد دون الحد ويرغم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه، وتذبح وتحرق إن كانت مما يؤكل لحمه وإن كانت مما يذكر ظهره، غرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كي لا يعين بها صاحبها. هذه الرواية تكلمنا عن سندها، وقد تم السند الآن نتكلم عن دلالة هذه الرواية، هل دلالتها على الضمان في إتلاف المالية تامة أو لا؟ كلامة في هذا الرواية جبناها، قلنا قد يستدل بها على أن إتلاف المالية فيه ضمان. زين، يمكن أن تقرب الدلالة في هذه الرواية بتقريبين. التقريب الأول يعتمد على التعليل، ما ينظر إلى مورد الرواية، يعتمد على التعليل. يعني هذا التقريب يجري حتى إذا فرضنا أن مورد الرواية هو إتلاف المال. التقريب الثاني الذي يقول أن يعتمد على مورد الرواية ويدعي أن مورد الرواية أعم، أن لا، أن مورد الرواية هو إتلاف المالية مو إتلاف المال. أكو تقريب، يعني التقريب الأول يعتمد على التعليل لأنه أفسدها عليه، هذا التقريب الأول. يفهم من التعليل وفي العموم التعليل أن كل من أفسد مالا فضمانه شنو؟ التعليل هذا يجب. لماذا هذا من وضع البهيمة يضمن قيمتها؟ لماذا؟ علله، لأنه أفسدها. إذا كل من يفسد مالا فشنو؟ يكون ضامنا، يكون ضامنا، فعليه الضمان. كل من أفسد مالا فعليه شنو؟ فعليه الضمان. بعد ما تقيد بهذه مورد الرواية، حتى إذا كان مورد الرواية هو إتلاف المال، حتى إذا كان مورد الرواية وطئ البهيمة، ما تقيد بهذه المواد. تعليل عام، كل من أفسد مالا فشنو؟ فهو له مثلا ضامن. هذا ما يستفاد من هذا التعليل. إذا لا خصوصية لمورد الرواية، ومن الواضح أن الإفساد يصدق على إتلاف المالية كما يصدق على إتلاف المال. هذا تتمة الاستدلال، هذا التقريب واضح. تعليل نستفيد منه قضية عامة كلية، أن كل من أفسد مالا فهو له ضامن، هاي واحدة. انضم إلى هذا شنو؟ أن إفساد المال موضوع هذه القضية، موضوع هذه الكبرى، من أفسد مالا هذا كما يصدق على إتلاف المال يصدق أيضا على إتلاف المالية. هذا لا بد من ضمه حتى يتم هذا التقرير. إتلاف المالية إتلاف من المال، ما نقول بأن إتلاف المال يختص بإيجاد نقص في العين أو في سقاطها أو في كذا، لا، لفظا العين باقية كما هي لكن ماليتها تلفت، تلفت المالية، مع ذلك هذا يصدق عليه أنه إتلاف شنو؟ للمال، أفساد للمال. إذا تم هذا حينئذ هذا التقرير يكون تاما لإثبات أن أفساد المالية فيه شنو؟ فيه ضمان. إذا تم هذا كلام لو تتم تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.